بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضلوا. طيب، حتى تصل الأسئلة أتحدث حول مسألة مهمة يكثر عليها حقيقة، أو يكثر حولها السؤال فيما يتعلق بمسألة الرضاعة. جاءتني حقيقة يعني أو جاءني وردني عدد كبير من الأسئلة للأسف الشديد كثير. طيب تفضلي يا عائشة من إيران. عائشة راحت. حاولي يا عائشة من جديد، بارك الله فيك. حاولي.
هل أفكر على هذا؟
تفضلي عائشة، تفضلي.
نعم.
تفضلي أختي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا من إيران، أنا بغيت أسأل.
إيه تفضلي. تفضلي.
أنا ما عندي، أنا أمي وأبوي متوفين.
إيه.
أمي وأبوي متوفين، وأنا ما عندي أصدق في اسمهم، يعني أصدق لهم. نحن ناس على جد حالنا.
إيه.
ما أبي أصدقهم. بقيت أقول، أنا أقول لهم استغفر الله، استغفر الله وايد، استغفر الله واهدي لهم.
اي نعم.
وأصلي على النبي اهدي لهم.
نعم.
الناس قالوا حق أنا ما يوجب، يعني ما يوجب هذا أنت يسوي كذي. قلت والله أنا ما عندي أصدق حق أمي وأبوي، عندي عمادة همال وأدعي لهم، أدعي لهم.
إن شاء الله يعيش. أدعي
لهم في الصلاة، أدعي لهم.
إن شاء الله يعيش. عندك سؤال ثاني؟
السلام عليكم.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نور.
السلام عليكم.
تفضل يا نور. عليكم السلام ورحمة الله.
أم نور. أم نور.
أم نور، حياكم الله.
أنا بدي أسألك سؤال. أنا مطلقة.
إيه.
وكنت حالف يمين إني ما شوف طليقي. أنا هو رجل كبير، وكنت دائما خلي ولاده يشق عليه وهيك، ونطلع سوا. فيوم ما حصل يعني شغله، قلت خلص ما بدي اشوفه ولا يشوفني، يعني مش انه حصل شيء اساءه، لا. الله يهدي يا رب ويغفر له. وحلفت يمين اني ما اشوفه. فتوفى من اسبوع. ورحت شفته.
اي نعم.
اخذت اولادي وراحوا شافوه، ورحت شفته. هذا اليمين يقع علي اني لازم ادفع، لازم شو اعمل، اكفر ولا لا؟
ان شاء الله يا منور.
السؤال الثاني، اللي بيسها انه مثلا بالتشهد.
ايه.
بالتشهد الثاني انا نسيت، عم بتذكر شهدته ولا لا؟ لازم ارجع. شو اعمل؟
ما تتذكرتي؟
بس لو انا فوق تذكرت
قبل السلام.
كمان دخلت على مسجد وصليت المغرب.
ايه.
كان الامام مقيم بالسورة الأولى، وفت أنا بالثانية. فقلت الله أكبر، كان هو بعد الفاتحة، فأنا ما قريت الفاتحة. نعم. لأنه كان عم يخلص الثانية وبده يقول سبحان ربي العظيم، فأنا سألت سبحان ربي العظيم وكملت معه. هني سلموا بالركعة الثانية، الثالثة قمت على الثالثة كملت كأنه ركعة أولى، وجدت بعدها بتنتين. هل هذا صحيح ولا لا؟
لكن أنت أدركت الإمام راكع.
أقول سبحان ربي العظيم.
إيه، يعني الآن إمام راكع، أنت أدركتي ركعتي معه ويقول سبحان ربي العظيم.
إيه. أخذت دغري قلت الله أكبر سبحان ربي العظيم وأمت.
إيه، لكن أنت أختي أم نور، أنت أدركت الإمام هو راكع، ها؟
إيه.
زين، طيب شري يا أم نور.
شكرا لك.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي أنا والله سؤالي صعب شوية. أنا الوالدة وجارتي بنفس الوقت، أيام وإحنا صغار يا شيخ كانت تضربنا ضرب شديد، ودائما سيدنا في البيت احنا قوم كل شيء من غسل من طبخ. وهلا يا شيخ احنا هلا صرنا احباب يعني بعمر 50 سنة، لهلا يا شيخ تسرق علينا وتدعي وتضرب اطفالنا ضرب شديد. والله يا شيخ والله يا شيخ ما عرفنا شو نسوي وياها. ابي تنصحني يا شيخ، كيلنا تستحقرنا تزفنا ما كلش كل كلش كلش يا شيخ.
كم عمرها كم عمرها؟
وهي عاقلة وعمرها في 65 67، ومعاملتها كويسة مع الناس إلا مع إحنا. إحنا وإخواتي والله يا شيخ إحنا عمرنا في 50 نأخذ دواء ضغط ودواء نفسي، لهلأ يا شيخ تهينا تستحقرنا تزفنا.
جميع أولادها تتعامل معهم بهذه الطريقة؟
إيه شكل. وإحنا يا شيخ ندي رضاها، ولما إحنا ندي رضاها هي فكرتنا إحنا أن إحنا ضعاف. إحنا خاف الله فيها يا شيخ، فكرتنا إحنا ضعاف، دائما تستهين بينا وتقول أنتوا ضعاف وأنتوا كلش، وإحنا سبنا وخاف عليها.
الوالد عايش الوالد؟
لا والله مو عايش.
طيب
إحنا احترنا يا شيخ، نفس الوقت هي قريبة منا جارتنا، ما عرفت أولاد تقربهم ضرب شديد. إحنا عملنا معاملة سيئة نبتعد منها، ما عرفنا شو نسوي يا شيخ والله. طيب. ما عرفنا.
أبشر يا عمة الله، تسمعين النصيحة
إن شاء الله يا رب.
تفضل يا سمير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا سمير.
عندي 3 أسئلة الله يطول عمرك.
تفضل.
السؤال الأول.
إيه.
في عندي زوجتي. أنت اللي هو الذهب تبعها يعني تبع صداق ال. حتى الآن موجود عندها.
المهر. أيوة.
هي تقريبا بدلت فيه شوية، غيرت فيه شوية، زادت فيه شوية، يعني حاجات بسيطة جدا. مش فهل هذا يعني بيستحق الزكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا واحد. اثنين، أنا صليت العصر هنا في العين إن شاء الله جماعة، وقلت طالع على الشارقة، رايح لمدة مثلا 2 3 ساعات في الشارقة و4 ومروح، هل يجوز لي القصر والجمع ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الأهم من هذا، في صلاة الشروق وفي صلاة الضحى.
نعم.
هذه متى وقتها وهذه متى وقتها؟ بس بالساعة يعني الساعة كام هذه بتبدأ والساعة كام مثلا بتنتهي، وهذه الصلاة الساعة كام بتبدأ والساعة كام بتنتهي؟
إن شاء الله يا أخي سمير أبشر.
مبارك الله فيك.
فيك بارك. مرحبا.
طول عمرك.
أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وحسن إليك يا شيخ.
وإليك.
طال عمرك الوالد طبعا قسم ماله في حياته. أموال من ضمن الأموال طبعا مزرعة.
نعم.
وللبنات والأولاد، فأخرج جزء من المزرعة فيها نخيل يعني منها ثمرات ومنها ما فيها ثمر وهذا القبيل. قال الوصية، قال إذا أنا مرضت أو شيء تصرفوا علي، وأنتم ما عندكم فلوس بالنسبة للورثة، تصرفوا علي من هذه القطعة اللي خرجتها يعني، وإذا مت كذا بدون أي شيء فايش عملوا لي خير بعد مماتي. فهو ما حدد الوصية الخير شو هو. وهذه مزرعة نخيل قديمة ومنها ماتت ومنها يعني مزرعة ما مش قائمة ما فيها دخل. فالورثة تصرف شو صار فيهم، أنه باعوا هذه القطعة واشتروا قطعة أرض أقل مساحة مطابق لمسجد قائم.
نعم.
مطابق لمسجد قائم يكون صدقة للوالد. ففي الأرض هذه بنيت محلات تجارية، والحمد لله المحلات مؤجرة وفيها دخل للمسجد، هذا بيكون إيش صدقة جارية للوالد. وبعض بني بعض المرافق في نفس القطعة هذه الآن مساحة أقل صح، لكن هذه القطعة زراعية وهذه سكنية وهذه خدمها أكثر ودخلها أكثر، وهذه ممكن يعني ما فيها خدمات وما فيها حد يوصل لها ناس داخل ومسافة، أما هذه خدمية. والآن القطعة هذه خادمة للمسجد، وممكن في توسعة المستقبل توسع المسجد في نفس الأرض يعني في مجال. والآن الحمد لله فيها دخل محلات وما محلات وبناء بعض المرافق.
لكن أنتم ما أنتم ما بنيتوا المسجد، بنيتوا المرافق بس.
لا المسجد قبل قائم هذا
موجود، أنتم المرافق هذه جعلتوها وقف مثلا للوالد.
أيوة شرينا هذه القطعة مطابقة للمسجد وقف للوالد.
ها.
وبنيت محلات في هذه القطعة الآن اللي اشتريناها. أيوة. بنيت محلات والمحلات مؤجرة وماشي أجارها شغالة يعني.
المسجد
المرافق المسجد بنيت في نفس القطعة.
المسجد من اللي بنى الوالد؟
لا لا واحد ثاني ما بنى قائما من أول شخص ثاني بنى، لكن أنا أقصد القطعة الأرض المجاورة للمسجد الآن للوالد يعتبر بدل بديل الأرض اللي كان موصي بها وشرينا هذا.
جيد جيد واضح واضح
تمام
تمام.
السؤال الثاني عفوا بالنسبة للأراضي الوقف للمساجد هل يباح أو مثل ما يقول جائز شراها أو بيعها أو استبدالها لمنفعة خاصة أو منفعة عامة أو غير جائز؟ أراضي الوقف للمساجد أراضي الوقف غير هذا السؤال آخر طبعا.
نعم نعم.
أراضي الوقف للمساجد هل جائز بيعها أو شراها أو استبدالها، يعني استبدالها بأرض أخرى لمصلحة خاصة أو عامة؟ جزاك الله خير
إن شاء الله يا أبو سالم.
تسلم تسلم شكرا.
مرحبا ومسهلا هلا. تفضل يا جمال. راح جمال ها؟ طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت عائشة من إيران بارك الله فيها تقول أمها وأبوها متوفين، تقول ما عندي شيء أتصدق عليهم، تقول أنا دائما أستغفر الله عز وجل وأهدي ثواب الاستغفار إليهم، وكذلك تقول بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتهدي ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، تقول أنكروا علي بعض الناس، تقول أنا ما عندي شيء أن أتصدق فيه. عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، والله جميل أنني أسمع مثل هذه الأسئلة والاستفسارات لأناس لا ينسون أمواتهم. للأسف الشديد نحن في زمن تصحرت فيه الصدور وقست القلوب وجفت المشاعر ونسي الموتى للأسف عند كثير من الأرحام. أصبح بعض الناس لا يذكر ميته بخير أو بشيء أو بصدقة، وهذا لا شك بأنه نسأل الله العافية والسلام الصدود، ولذلك الميت بأمس الحاجة إلى الحي إلى دعائه إلى صدقته. فتشكر عائشة التي نقلت هما كبيرا، تقول أنا ما عندي شيء لكن أبغى يعني تعمل أي شيء حتى يصل الثواب للوالدين، فهنيئا لك هذه الروح الطيبة، هنيئا لك هذا القلب الطيب، هنيئا لك هذه النية الخالصة. الأمر الثاني أخت الفاضلة، أنت عندك أفضل شيء تقدمينه لوالديك، أفضل شيء وتقدرين عليه، تدرين ما هو؟ الدعاء. الدعاء أفضل صدقة تقدم للأموات هي الدعاء، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختاروا هذه الصدقة لتقديمها لموتاهم. نوح عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم عليه السلام لما حاول مع والده ها ووالده ما كان يعني كان صاد عن الإسلام، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل شيء قدمه لعمه أبو طالب حينما دعا له، فأنزل الله المنع أنك تدعو لغير المسلم. قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولذلك أفضل شيء يا أختي عائشة الله يرضى عليك والدعاء، لا تنسين الدعاء بارك الله فيك. الدعاء شيء عظيم، هو الذي حقيقة يتأثر به الميت ويصل نفعه بركة إليه، حتى إنه يقول للملائكة يقول من أين هذا الخير الذي يأتيني؟ قالوا خلفت ولدا، يعني ذكر أو أنثى، خلفت ولدا صالحا يدعو لك، فاهتم بالدعاء الله يرضى عليك. وأما قضية إهداء ثواب بعض الأعمال هذا ما ورد، مثل قضية قراءة القرآن وإهداء ثواب ما ورد، النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الدعاء، كذلك الاستغفار والصلاة وإهداء ثواب ما ورد. فقل اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم جازهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم افسح لهما في قبرهما، اللهم نور لهما فيه، اللهم يا رب أنزل على قبريهما النور والضياء، اللهم يا رب اجعل قبريهما روضة من رياض الجنة، يا رب جازهما بالجنة، يا رب كفر عن سيئاتهم. بهذه الطريقة في صلاتك وخارج صلاتك، هذا أهم شيء. عائشة بارك الله فيك. أم نور من الشارقة تقول أنا امرأة مطلقة حلفت أني ما أشوف طليقي، تقول لمواقف وكذا وللأمور طيبة، تقول توفي الزوج من أسبوع، تقول أخذت الأولاد ورحنا شفناه ويعني بعد وفاته، تقول هل علي شيء؟ نعم عليك الكفارة يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني وإن كان حلفك بأنك لا ترينه يعني في حياته، لكن عموما ما دام أنك حلفت أنك ما ترينه، وهذا يشمل الرؤية المقابلة الرؤية البصرية، حصل أنك رأيتيه، عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين لقول الله عز وجل، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. الإطعام يا أخت الفاضلة، الصيام عفوا، ما تلجئين إليه إلا بعد أن لا يكون عندك قدرة على الإطعام. أقول هذا لماذا؟ لأن أغلب الناس الآن، أغلب الناس الآن إذا جاء إذا حنث في الحلف وش يقول؟ يقول والله ما لي بقادر أصوم 3 أيام. من قال بأن الكفارة أولا صيام 3 أيام؟ لا، إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام، يعني اللي ما عنده قدرة مالية مادية، ما عنده 120 درهم 150 درهم مثلا، لأن كفارة اليمين ما تتجاوز هذا المبلغ بارك الله فيك. أم نور تقول أنا أحيانا في التشهد الأخير أسهى، ما أدري أنا جبت التشهد الأخير أم لا، تقول قبل السلام ماذا أفعل؟ أم نور إذا كان هذا لك عادة ووسواس دائم فلا تلتفتين إليه بارك الله فيك، وامضي في صلاتك ولا تلتفتين إليه، وميلي برأسك هكذا واتفلي 3 مرات تحقرين الشيطان، لأن الشيطان هو الذي لبس عليك صلاتك، وتقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتكملين صلاتك. أما إذا كان أحيانا أتتك مرة مرتين فترجعين ما دمت أنك قبل السلام، تجيبين التحيات الحمد لله تكملينها وتسلمين، ولا تفعلين أي شيء آخر، لا سجود سهو ولا غير ذلك، لأنك في محل الركن. أم نور بارك الله فيها تقول دخلت المسجد وصليت المغرب، الإمام كان في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ركعت معه وقمت وباقي لي ركعة، تقول أنا أتيت في الركعة الثانية، تقول جبت هذه الركعة وغيرها، حسبت هذه الأولى وجبت ركعتين، هل فعلي صحيح؟ لا، فعلك غير صحيح يا أم نور بارك الله فيك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الآن أنت إذا جئت والإمام راكع وركعت معه بحيث أنك اطمأنيت راكعة ولم يرفع الإمام بعد ولو بقدر تسبيحة أو بجزء من الوقت، فقد أدركت الركعة ولله الحمد وسقطت عنك الفاتحة. هذا قول صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا دين الله وكيف نصلي وكيف كذا، فالفاتحة سقطت عنك الحمد لله ما دام أنك أدركت الركوع، فأنت الآن أخطأت لما أتيت بركعتين، ولذلك أنصحت يعني أنت الآن صليت على اعتبار أنك صليت 4 ركعات، فأنصحك يا أخت الفاضل أنك تعيدين صلاتك تقضينها الآن أفضل خروجا من يعني حتى لا يكون عندك وسواس وكذا، لأن غيرت هيكل وصورة وهيئة الصلاة، فتعيدينها بارك الله فيك. مستقبلا أم نور وغير أم نور يشوفوني شاهدني، إذا أدركتم الإمام راكع خلاص حسبت لكم ركعة، حسبت لكم ركعة لو ركعتم ولو بجزء يسير من الوقت، وبعض العلماء يقول بقدر تسبيحة قول سبحان رب العظيم، كم ثانية؟ ثواني يسيرة وأقل من ثانية، سبحان رب العظيم، هذا خلاص أدركتم الركعة، أدركتم فيها الركعة ولله الحمد وسقطت عنكم الفاتح، وهذا قول جمهور العلماء بالمناسبة، في خلاف لكن هذا قول الجمهور والنص يعني قاطع في هذه المسألة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وجاء في لفظ فقد أدرك الركعة. أمة الله من العراق طبعا تشكي والدتها، تقول يعني من نحن صغار وهي تعاملنا بقسوة، تعاملنا بصلف، تعاملنا بكذا، تقول كبرنا الآن ومع ذلك تمارس نفس العمل ونفس المعاملة السيئة والقاسية، تقول يعني نحن قريبين من بعض، ساكنين حول بعض، الوالد توفي رحمة الله عليه وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أمة الله سمعت عن الابتلاءات؟ هذا من الابتلاءات، هذا من الابتلاءات، وأعظم الابتلاء يوم أن يبتلى الإنسان بوالديه. لماذا؟ لأنه ليس أجنبي حتى يتخلى عنه الإنسان أو يتبرى منه أو يقاطعه مثلا، ولذلك من أعظم الابتلاءات حينما يبتلى
الولد بوالد أو بأم يمارسون عليهم مثل هذا التعسف وهذه القسوة وهذا الصرف وهذه الأذية وهذا الضرر، هذا ابتلاء يا أخت الفاضل، هذا ابتلاء. يجب عليك وعلى إخوانك أن تتعايشوا وأن تتكيفوا مع هذا الوضع، وأن لا يكون سبب من أسباب قطيعتكم لوالدتكم. أكيد الوالدة عندها مشكلة صحية، مشكلة نفسية، عندها أزمة من الأزمات، لأنه غير طبيعي حسب وصفك أنت والعهدة عليك في ذمتك أنت، غير طبيعي أن الأم بمثل هذه الصورة وبمثل هذا العمر ومنذ الصغر في عملية دائمة ومستمرة أنها تعامل أولادها بمثل هذه الطريقة. والدتك عندها مشكلة عقلية نفسية صحية، أنت تقولين طيبة ما فيها شيء، لا فيها شيء، فيها شيء، عندها مشكلة، عندها قد يكون يعني هذه الممارسات معكم هي في واقع الأمر ورثتها من خلال ممارسات والديها مثلا أو ممارسات أخرى معها مثلا، فاكتسبت مثل هذا الأمر أو ورثته فأصبح لها سلوك. قد يكون عندها عين، أصيبت بعين، قد تكون مصابة بسحر، قد تكون مصابة بشيء، لأن هذا غير طبيعي. طبيعة الوالدين الرحمة والرأفة والعطف، إذا قسوا قسوا بحدود للتربية وللتعليم وللتوجيه، ما يقصون بمثل هذه الطريقة الفجة الفاضحة الغليظة الجلفة القوية اللي وصفتيها أنت الآن. نسأل الله أن يهديها وأن يهدي كل مسلم. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، عليكم بالصبر وعليكم بزيادة جرعة البر لها، فإذا كنتم مقصرين نوعا ما زيدوا وارفعوا جرعة البر مع والدتكم. عليكم بارك الله فيكم أن تحتسبوا الأجر، عليكم أن تلبوا رغباتها وطلباتها. لا تقولين يا أخت الفاضلة بأن الآن قاعدة تفسر ضعف من عندنا، لأنك قولك هذا سيولد عندكم نوع من العنف تجاهها، حتى تثبتون بأنكم أقوياء ستغلطون عليها بالكلام، ستمارسون معها ربما ضرر مادي يعني يكون بشكل يعني نوع من الأنواع المقابلة بنوع من الضرر، وهذا لا يجوز. فالله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل أوصني يا رسول الله، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك ولو أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. ولذلك أخت الفاضلة أنتم في ابتلاء، أكثروا من الدعاء إلى الله عز وجل، أحسنوا إليها، بروا بها، حاولوا قدر المستطاع أن لا يعني تعيشون قضية الانتقام أو أنكم تعاملون على أنها شخص يعني ممكن أنكم تأخذون بثأركم تنتقمون منهم، لا، هذه هي الشجرة التي أنتم غصن من أغصانها وفرع من فروعها، ولذلك هذا قدركم، احتسبوا الأجر، أكثروا من الدعاء، زيدوا من برها، زيدوا من صلتها. إذا هناك أشخاص ممكن أنها تخجل منهم تستحي منهم، ممكن أنكم تسلطونهم عليها بتذكيرها يعني بيان حق أولادها عليها، كما أن لهم حق على كما أن لها حق عليهم كذلك هم لهم حق عليها، لعل الله عز وجل أن يهديها. وإن بقيت على هذه الحال فاصبروا، هذه وصيتي ونصيحتي، اصبروا وحرصوا قدر المستطاع أن لا ترتكبوا شيء تندمون عليه بعد وفاته. بارك الله فيك، فضيلة لطيفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أمي يمسي لها الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وتقاعد حق أبوي الله يرحمه، فتقول هل يجوز أنها تصدق من هذه الدخلة اليتيمة وتكفي اليتيم أو تحج منها؟
إن شاء الله يا لطيف.
بس يجيها الدخل هذا، ما يجيها يعني راتب أو شيء الضمان ولا شيء هذه.
إن شاء الله، أبشر يا لطيف.
يعطيك العافية.
عافيك. أم ماجد. أم ماجد من اليمن. تفضل يا أم ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا كان ودي من زمان أصل أكلمك بس للأسف ما يلقي إلا للحين يلقى الخط.
يلا الحمد لله، تفضلي.
يا شيخ ولدت ودحين لي تميتها 42 يوم.
إيه.
وبعدين تغسلت صليت كذا مدة أسبوع بس كذا عاله قليل شيء كمان وقف هو كان وقف يومين وظهر البياض وتغسلت
إيه.
بعدين بعد يومين رجع فيه كمان الوسخ وتم فيه. بعدين يا شيخ الحين بعد أسبوع ظهر عاده دم
إيه.
ورجعت يا شيخ تمه ما صليت
إيه. طيب نفس
لون الدم يا شيخ
نفس لون الدم يا أم ماجد
ها
نفس لون الدم ولا أوساخ
كذي يظهر لي كمال دم كذي كمال خجف كمال صهار ودم بعدين كذي ما هو بس دم سخين دم كمال عصر
إن شاء الله. السؤال الثاني
الشيخ يا شيخ أمي ماتت يا شيخ كانت دائما تقول في أذنيها وزاق يا شيخ ذهب كذا
إيه؟
قالت اللي هذا لمته نزلوهن وعطوهن اللي تغسلنه
إيه؟
بعد ما ماتت يا شيخ نفذنا وصيتها واعطناها اللي غسلتها الكروبو
أيوة
اللي في أذنه
الحلق اللي في الأذن بس ها
أيوة اللي في الأذن هذا قالت لمته
أيوة
عطوهن اللي تغسلنه
وعطيتوها المغسلة ها
أيوة عطناها أنا غسلة
جزاكم الله خير. والورثة كلهم عندهم علم وخبر.
سؤال ثالث يا شيخ
تفضلي.
ألو.
تفضلي تفضلي.
هذا يا شيخ ولدي الكبير يا شيخ دايم يبيني يا شيخ الحين عمره 23 سنة يا شيخ يقولوا لي الناس هذا حق هذا بلع حق يوم أذيتي
هذا إيش
يقولوا لي الناس بل
إيش هذا إيش
يا شيخ وادعي لها واغفر لها دايم يا رب يغفر لي ويرحمها ويرحمني
أم ماجد
قول ظاهر يا رب ظاهر ربي يا شيخ ما استجاب لي معذبني ذا ولدي
أم ماجد يا أم ماجد
أيوة
ابنك هذا عمره 23 سنة إيش مشكلته
ها
إيش مشكلته ابنك هذا إيش مشكلته
هذا يا
ها يا أم ماجد سامحيني يا أم ماجد ما فهمت سؤالك الثالث حاولي تتصلين مرة ثانية بارك الله فيك. تفضل يا سوسن.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا سويت عملية الجيوب الأنفية وكان عندي صفايح وجلست 20 يوم ما صليش الفجر مع النزيف وهذا ما كنت أقدر أقوم لكن باقي الصلوات لحد الآن أصلي بس بدون استنشاق. ده الحين 20 اليوم هذه هل أنا أقضيها بعد الصلوات ولا كيف أسوي ولا ما أدري؟
وأنت ممنوعة من الاستنشاق؟
ما استنشقت مرة وبعدين العملية قيحت رجعوا قالوا لي ممنوع الاستنشاق.
إن شاء الله يا سوسن.
والسؤال الثاني حلفت يمين أني رسلت لك رسالة في الواتس ما ردت عليها. حلفت يمين أننا مدخل عند الجيران بالمصحف ورجعنا سدينا وبالحين ما أدريت أصوم 3 أيام متفرقة أم متتالية.
دخلت على الجيران ها؟
ما دخلت عدنا لحد الآن ما دخلت بس قلت بسألك بعد ما تفتيني بدخل.
وش قلتي على المصحف؟
مسكت بالمصحف قلت ورب المصحف ما أدخل عندها حلفت بالمصحف دخلت يدي بالمصحف.
طيب يا سوسن
يلا شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم محمد من الكويت.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
يعافيكي
يا شيخ. أنا سؤالي بالنسبة حق الزكاة.
إيه.
عرفت من حضرتك أن الزكاة ممكن إني أقدمها.
نعم.
زين. عندي لي أخ يعني راتبه الحمد لله زين وزوجته راتبه زين لكن هو في حالة الحين بناء بيت.
نعم.
بيته ما اكتمل لحد الآن صار عليه ديون حق كذا يعني حق عمال البناء كلهم. زين. وفي ورث جاينا بس هذا الورث سواء أنا وهو يعني جاينا ورث من طرف الوالدة.
ايه؟
لكن هذا الورث ما رح يكفيه هم لا زال مديون هل لي إني أعطيه الزكاة؟
إن شاء الله يا محمد.
أقدمها وأعطيها.
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
ما يعافيك. مرحبا. طيب. أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخ سمير من العين بارك الله فيه يقول زوجتي ما زال عندها ذهب الصداق اللي هو المهر، يعني تقول أحيانا، يقول أحيانا تبدل شيء منه. بالنسبة للزكاة، عليها زكاة في هذا الذهب؟ أخوي سمير بارك الله فيك، إذا كان هذا الذهب لم تنوه زوجتك بأن تدخره أو تكنزه لأجل أن تبيعه مستقبلا، ولم تعده للبيع والشراء والتجارة، فالراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا يسمى الحلي أو الذهب الملبوس المستعمل، هذا هو الراجح وهو قول جماهير أهل العلم. أما إذا كانت زوجتك لا نيتها وقصدها وغرضها من بقاء هذا الذهب هذه الفترة الزمنية على أن تبيعه متى ما ارتفع سعر الذهب، لا عليها زكاة وبأثر رجعي أيضا جميع السنوات. لكن فيما يظهر بأنني فهمت منك بأن ما قصدت هذا الشيء وإنما نيتها الاستعمال. سمير يقول بأنه يعني صليت العصر جماعة وطالع من العين إلى الشارقة وسأرجع إن شاء الله، يقول هل لي أن أقصر وأن أجمع؟ نعم يا أخي الفاضل، لأن المسافة ما بين العين وما بين الشارقة مسافة سفر، ولذلك إذا شرعت في السفر وتجاوزت العامر من بنيان العين لك أن تترخص برخص السفر. سمير يسأل عن صلاة الشروق والضحى، يقول ما أوقات هاتين الصلاتين؟ أخوي سمير بارك الله فيك، صلاة الشروق هي صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي صلاة الشروق، فهي صلاة واحدة، تسمى عند بعض الناس شروق، وإلا هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى بارك الله فيك. يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعدما ترتفع 10 دقائق ربع ساعة، يبدأ وقتها إلى أذان الظهر. أبو سالم من عمان يقول الوالد قسم ماله في حياته وعنده مزرعة، يعني قسمها على أولاده البنين والبنات، يقول خلى جزء من المزرعة وقال بأن أصرفوا علي من هذه القطعة، يعني في أعمال الخير، يقول هذه القطعة ميتة، الأشجار ميتة والبعيدة عن الطريق بعيدة عن البلد، يقول قمنا فبعنا هذه واشترينا قطعة أرض بجوار مسجد، والمسجد هذا جعلنا هناك عقار وأوقفناه للوالد، هل هذا الفعل صحيح؟ يقول بأن هذه القطعة ويعني مطابقة للمسجد القائم. أخوي أبو سالم رحم الله الوالد وغفر الله له، وجزاكم الله خير على اهتمامكم بموضوع الوالد خاصة في مسألة الوقف الذي ذكره. بالنسبة لوصفك لي بأن هذه القطعة من المزرعة يعني ميتة أو شبه ميتة، أنه لا يمكن أن يستفاد منها في عمل صالح للوالد، بعت هذه القطعة واشتريتم قطعة بجوار مسجد قائم وبنيتوها وأجرتوها كعقار وتنفقون منها في أعمال الخير، أحسنتم بارك الله فيكم، وهذا هو العمل الصحيح والتصرف السليم لمثل هذه الحالات، فهذا العمل بارك الله فيك عمل صالح وطيب تشكرون عليه وتؤجرون. أهم شيء يا أخي الفاضل أن القطعة الموجودة في المزرعة لو الآن عرضتوها للزراعة أو عرضتوها للبناء ما أحد يقبل، لكونها يعني مثلا في ناحية وبعيدة عن الطريق، يعني ميتة أو شبه ميت، فعلكم هذا الصحيح وسليم وتؤجرون، وهذا من بركم بالوالد رحمة الله عليه. أبو سالم يسأل يقول بالنسبة لأراضي وقف المساجد، يقول هل يجوز شراؤها أو بيعها لمنفعة خاصة أو عامة أو استبدالها؟ أبو سالم الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن ملك العقار أو ملك الشيء الموقوف يخرج من ملك الإنسان إلى ملك الله، طبعا الأصل كله ملك لله ولله ملك السماوات والأرض، لكن تعبيرات الفقهاء بمعنى أن حتى تضبط المسألة ليس للواقف سبيل إلى هذا الوقف من حيث التصرف فيه تصرف شخصي له، إلا إذا كان وقفا ذريا، إلا إذا كان وقفا ذريا ينفق فيه على نفسه وعلى أولاده. ولذلك أخي الفاضل هذا الوقف لا يجوز للإنسان أن يبيعه لينتفع به خاصة أو أن يتصرف فيه تصرفا يضر بالوقف أو يضر بالموقوف عليه أبدا، إلا إذا تعطل الوقف، مثل الصورة اللي ذكرتها قبل قليل فيما يخص القطع اللي أوقفها الوالد في المزرعة، خلاص تعطلت أو شبه متعطلة ولا تنتفعون منها، ولو أجرتها لا تؤجرونها إلا بسعر زهيد جدا، لا يعني يرتقي إلى درجة أنك والله تكفى اليتيم للوالد ولا تتصدق على فقير أو على مسكين. فأنتم الآن استبدلتم هذه العين بسبب أنها تعطلت أو شبه تعطلت إلى موقع آخر نافع وحي، ولذلك يدر عليكم أرباح كلها تعود وتصب في مصلحة أو في الأجر للوالد. ودائما عندنا مسائل الوقف حساس، ولذلك الارتباط فيها دائما عند المحكمة، هناك هيئات هناك إدارات للوقف، دائما المحكمة هي التي لها إشراف على الوقف. لماذا؟ لأن المحكمة قوية وتمنع وتحسم كل ما من شأنه أن يضر بالوقف، ولذلك يخرج صك وتخرج مستندات وشيء من هذا القبيل. فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بالوقف على التشهي أو على الهوى أو على والله تقدير من عند نفسه، لا. حتى الشخص الآن مثلا أنت وأخوانك، أنتم اجتمعتوا وقررتوا هذا الشيء، لو جاء شخص من عند أخوانك واجتهد من عند نفسه نقول لا، لابد أن يتفق الجميع. عموما لا يجوز للإنسان أن يتصرف في الأراضي، خاصة إذا كانت أرض مسجد، يجب ما دام أنه أوقفها على مسجد يجب أن يبنى عليه مسجد. طيب هذا المسجد في الصحراء، نقول لا، ما فائدة المسجد في الصحراء؟ أو مسجد مثلا في المدينة لكن في أطرافه ولا أحد يصلي به، أو مسجد بجوار مسجد، لا، هذه فيه مضارة، ولذلك ممكن أن تباع هذه الأرض وتنقل إلى أرض أخرى بشرط أن تكون نفس القيمة أو أعلى، بحيث يبنى مسجد في مكان آخر. لطيفة من السعودية تقول والدة عندها ضمان اجتماعي وحساب المواطن ويدخل عليها ما شاء الله بعض الأشياء التي تأتي من الحكومة، تقول يعني هل تتصدق منها؟ هل تحج؟ هل تكفى اليتيم؟ نعم يا لطيفة، الله يرضى عليك ويبارك فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها نعم، من دخل المال في حسابها ملكته، أصبح المال في ذمتها وتملك هذا المال. يجب عليها بعد مرور سنة تكشف الحساب تشوف كم المبلغ، فإذا مر عليه سنة كاملة وقد بلغ النصاب تزكيه، يجوز لها تحج منه، يجوز لها تعتمر منه، يجوز لها تكفل أيتام منه، يجوز لها أن تتصدق، يجوز لها تعطي والديها، تعطي إخوانها وخواتها، والأجر لها، الأجر والثواب لها ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن هذا المال أعطيت إليه فتملكته، هو ما بوديعة عندها ولا هو بقرض، لا، هذا ملك لها، الدولة أعطتها إياه لتملكها هي وتتصرف فيه على وفق المصلحة. أم ماجد من اليمن تقول يعني بأنها كانت في النفاس ومضى عليها 42 يوم من الولادة، تقول اغتسلت وبعد أسبوع عاد لي، وقفت يومين تقريبا ورجع لي وكذا، شيء من هذا القبيل. أم ماجد الله يرضى عليك وباركك، أولا النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، ليس هناك حد لأقله، فقد تنفس المرأة وتطهر بأسبوع أو أسبوعين أو 20 يوم أو 30 أو 40، الجمهور يقولون إلى 40، هناك قول إلى 50، هناك قول إلى 60، ما دام أن الدم متصل ولم ترى الطهر، فلو تجاوز 40 نعم يبقى دم نفاس، هذا واحد. الأمر الثاني، المرأة إذا طهرت أثناء دم النفاس ورأت الطهر، والطهر يعرف بشيئين، يعرف بالقصة البيضاء وهو السائل الأبيض اللي تعرفه النساء، وبالجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة، فإنها تكون قد طهرت. فإذا عاد إليها الدم بعد يوم أو يومين تشوف، فإذا كان كدرة أو سفرة أو خيوط أو إفرازات، هذا طهر، تكون طاهرة ما تلتفت إلى هذه الأشياء، تصلي الحمد لله، تتوضأ وتصلي. إذا كان دم تنظر، فإذا كان نفس دم النفاس ونفس دم الحيض خلاص تعتبره من العادة الشهرية، فتجلس هذه المدة مدتها. إذا كان لا، دم غير دم الحيض وغير دم النفاس، وإنما دم مثل الرعاف اللي هو الدم العادي، لأن دم الحيض ودم النفاس أسود ثخين له رائحة كريهة، لا يتجلط ولا يتجمد إذا نزل، لأنه أصلا كان متجمد في الرحم فينزل سيلان، فإذا كان الدم يجمد إذا نزل ولونه ورائحته مثل دم الرعاف، لهذه استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا تلتفت إلى ذلك. فهمت من سؤالك يا أم ماجد بأن الذي ينزل عليك أوساخ لا تلتفتين لهذا وصلي بارك الله فيك. أم ماجد تقول بأن والدها توفي ودائما عفوا تقول أمها توفيت تقول بأن كانت تقول في أذنها تقول حلق وقالت إذا مت عطوها المغسلة. تقول فعلا لما توفيت اللي غسلتها عطيناها الحلق. تقول ما حكم ذلك؟ ما في شيء وجزاكم الله خير ونفذتم وصية الوالدة وتؤجرون على ذلك. أهم شيء اطلاع الورثة وهذه من الوصايا التي تنفذ بعد الوفاة. أما إذا اعترض الورثة وقالوا لا ما نسمح يخرج الثلث من مال الوالدة. فإذا كان هذا الحلق يمثل الثلث خلاص أو أقل من الثلث تعطى المغسلة. إذا كان لا ما تملك إلا الحلق هذا فقط يعطى ثلث للمغسلة والباقي للورثة ما دام أنكم موافقين كلكم ما عليكم شيء بارك الله فيك. أم ماجد أعتذر منك لسؤالك الثالث ما فهمته. سوسن بارك الله فيها من اليمن تقول بأن عندها جيوب أنفية أجرت عملية تقول يعني عندها صفائح أيضا. تقول بقيت 20 يوم ما أصلي الفجر وبعدين تتوضأ ولا تستنشق. تقول لأن استنشقت وانفتحت علي العملية وشيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم؟ سوسن كتب الله أجرك والحمد لله على السلامة لكن أخطأت خطأ كبير حينما تركت صلاة 20 يوم صلاة الفجر. لماذا تركت صلاة الفجر يا سوسن؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك. كيف تتركين صلاة الفجر؟ يمكن تقولين لي ما أستطيع أتوضأ. من اللي قالك اللي ما يستطيع يتوضأ ما يصلي؟ تنتقلين إلى التيمم الله يرضى عليك. تتيممين تضربين الأرض ضربة واحد تمسحين وجهك ويديك وتصلين الحمد لله. تقول والله الفجر صعب علي أن يستنشق. من قال لك لازم تستنشقين في مثل هذه الحالة؟ عندك عملية في الأنف يسقط عنك. لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولذلك أخت الفاضلة أنت تحتاجين أول تتوبين إلى الله وتستغفرين وتندمين لأنك فرطتي وكان واجب عليك تسألين. ما تتساهلين بعد 20 يوم تقول والله أسأل لو لقيت الله عز وجل. ما عذرك أمام الله؟ الآن اليوم لا ينتهي اليوم إلا أنت صليتي 20 صلاة حتى الفجر الآن وبعد المغرب وبعد العشاء وإنوي كل يوم تقضينه لأن ذمتك مشغولة بهذا الشيء والله بيسألك عن هذا الشيء. قضية الاستنشاق واجب عند بعض العلماء سنة عند آخرين. ولذلك لو لم تستنشقي وخاصة عندك ضرر وألم ما عليك شيء والحمد لله. حتى الذين يقولون بالوجوب قالوا يسقط في مثل هذه الحال. ولو أخذت ماء بأصبعيك ودخلتي بس مجرد تبليل للأنف يجزئك إن شاء الله. ولذلك المسألة سهلة الله يرضى عليك. أهم شيء الآن الصلاة لازم ذمتك مشغولة والله بيطالبك فيها. صليها واقضيها مستقبلا لا تفرطين في الصلاة. الصلاة يا جماعة ما تترك على أي حال لا في السفر لا في الحضر لا في السلم لا في الحرب لا في حال القدرة على الوضوء الماء لا في حال عدم القدرة على الماء. على أي حال لازم الإنسان يصلي ما يفوت الوقت بارك الله في الجميع. سوسن تقول يعني حلفت أني ما أدخل بيت الجيران حلفت على المصحف تقول ما أني أدخل بيت الجيران. يقول تقول الآن يعني الآن بدخل بيت الجيران ماذا أفعل؟ أدخلي الآن وكفري عن يمينك أطعمي 10 مساكين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أفضل لك الآن تكفرين وبعدين تروحين تدخلين على بيت الجيران ما دام دخولك مباح وما في أي مشكلة من المشاكل وطبيعي وصلة أو مثلا تواصل مع الجيران بالحدود الشرعية والقواعد المرعية بارك الله فيك. طبعا انتهى الوقت عندي. أم محمد من الكويت اعتذر منك إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على سؤالك يا أختي الفاضلة. أشكركم على المتابعة. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.